إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله جل شأنه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر الإخوة في الله، تعيش أمتنا فترة عصيبة حيث يتكالب عليها أعداؤها من خارجها، ويقابل ذلك ضعف من داخلها، بل وأحيانا يضاف إلى داخلها خيانة تزيدها ضعفا ووهنا، ويصدق في واقعها قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: توشك أن تتداعى عليكم الأمم أو تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. صارت وكأنها قصعة طعام يتداعى ويتنادى إليها الأكلة، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. ويستغرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الواقع الذي يصفه صلى الله عليه وسلم والذي نعيشه. قالوا: من قلة نحن يومئذ يا رسول الله. قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. هذا هو واقع الأمة، غثاء كغثاء السيل. ما سببه؟ ما وراء هذه الغثائية؟ لينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. هذا هو الداء، الوهن، الضعف، ضياع الهمة، حالة الإحباط التي تصيب كثيرا من المسلمين. قيل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا كراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت. تداعى الأكلة كلهم من شرق الأرض ومن غربها حتى أكافرهم وأحقهم شأنا اليهود. اليهود وما أدراك ما اليهود؟ رمز الخيانة ونقض العهود. حتى اليهود تكالبوا على المسلمين، ساعدهم على ذلك أعداء الله تبارك وتعالى من الغرب، وابتدأ هذا من المستعمرين الذين أرادوا أن يتخلصوا منهم، أن يتخلصوا من اليهود لعظيم شرهم ولسوء طويتهم على مدى العهود. أرادوا أن يتخلصوا منهم وفي نفس الوقت يجعلوهم شوكة في ظهر هذه الأمة، في ظهر هذه الأمة المسلمة، فزرعوا هذه الدولة اللقيطة إسرائيل. ولن يجتمعوا هذا الاجتماع إلا ومبدأه عقيدة تجمعهم حتى يستمر اجتماعهم في هذه الأرض، فأثاروا فيهم نزعة عقائدية حتى يستمروا فيها، وقالوا إن هذه أرض الميعاد، وأنهم لا بد وأن يجتمعوا في هذه الأرض حتى يقيموا وعد الله تعالى لهم بإقامة هيكل سليمان. وكذبوا، وكذبوا وداؤهم الكذب. لكن هذه دعواهم أن يقيموا هيكل سليمان، فمن هو سليمان وما قصته؟ وهل يصدقون فيما يدعون أم أنهم كسائر أمورهم كاذبون؟ نعم أحبتي في الله، من هو سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ والقصة موعدنا معها من اليوم، ومبدأها أن الله تبارك وتعالى بعد أن أعطى داود ملكا وحكمة وأعطاه من الولد أيضا 19 ولدا، أو في قول 16 ولدا أعطاهم داود عليه الصلاة والسلام، كان منهم أحدهم هو خيرهم وأفضلهم، فاصطفاه الله تبارك وتعالى ليكون امتدادا صالحا لأبيه ولنعم العبد سليمان إنه أواب. إنه سليمان ابن داود يمتد نسبه إلى يهوذا إلى يعقوب عليهم جميعا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وورث سليمان تركة النبوة والملك من داود، وورث سليمان داود، نعم ورثه، لكن ميراث النبوة والملك ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه 16 مرة سليمان عليه الصلاة والسلام، ومدحه أعظم مدح ترى قصته في سورة البقرة وفي سورة النساء والأنعام والأنبياء والنمل وسبأ وصاد، قصة سليمان ومواقف له كلها عبر ودروس. سليمان بن داود عليهما وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ويذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في المرات السابقة في ثناء رسول صلى الله عليه وسلم على داود، أعبد البشر داود أبو سليمان، ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه في أكثر من موضع، وفي كل موضع له قصة. فتعالوا بنا نستعرض بعض هذه المواقف. أولها قوله سبحانه: وورث سليمان داود. نعم، ميراث النبوة والملك، فليس للأنبياء أن يورثوا من أبنائهم مالا ولا عقارا ولا ضيعة، كما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. معاشر الأنبياء ليس هو وحده وفقط، إنما الأنبياء جميعا لا يورثون من أموال الدنيا، ما تركوه صدقة. لماذا؟ حتى يكون الأمر خالصا لله تبارك وتعالى، فلا يتبعه أحد على ثروة ينتظرها ولا على مال يرثه، وإنما ما يتركه الأنبياء صدقة. ثم إن الأنبياء هم أعرف الناس بالدنيا، وقد أخبرهم الذي خلقها: لو كانت تساوي عندها جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فلذلك ما يتركوه هو صدق. نعم، نقول ذلك، والبعض يثير شبهة على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، فيقولون إن فاطمة عليها رضوان الله تعالى كان لها ميراث، ولم يعطيها أبو بكر هذا الميراث، وينصبون معركة وهمية ويثيرون هذا في برامج فضائية لإحداث بلبلة ولتشويه عقيدة أهل السنة والجماعة. ومن أدلتهم واستدلالتهم هذه الآية: وورث سليمان داود. وقد رد العلماء على هذا عدة ردود، منها أن داود كان له 19 ولدا، فكيف يورث سليمان ويترك باقي الأبناء إن كان الميراث لمال أو ضيع؟ هو ظلم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحاح عند مسلم وغيره قوله عليه الصلاة والسلام: إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدق. ثم إن التوارث بين الأنبياء يكون للدين، وهو أشرف ما يرثه العبد من آبائه. ألم نسمع إلى قول زكريا عليه الصلاة والسلام حينما دعا ربه أن يعطيه من الولد؟ قال سبحانه وتعالى كلامه: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. من آل يعقوب، يعني ميراث في أموال وأراضي. زكريا يدعو أن يرث أبناؤه من أراضي وأموال يعقوب. يعقوب هذا هو إسرائيل، وبنو إسرائيل الأمة كلها من نسل يعقوب. وبين زكريا ويعقوب مئات إن لم يكن آلاف السنين. فزكريا نبي لم يأتي ذكره، متأخر في بني إسرائيل، ويعقوب هو أول الذرية، فبينهما مئات السنين. كيف يدعو زكريا أن يرزقه الله بابن حتى يرث آل يعقوب؟ ثم هل يعقل أن يدعو زكريا ربه وهو النبي المكرم أن يدعو أن يرزقه ولدا حتى يرث أموال؟ لا يعقل ولا يقبل هذا بتاتا. إذن الميراث المقصود هو ميراث الطاعة والهداية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، يرويه جماعة من الصحابة، منهم أقاربه العباس بن عبد المطلب عمه، وعلي بن أبي طالب ابن عمه، وزوج السيدة فاطمة رضي الله عنها. ثم من قال إن السيدة فاطمة قد غضبت من أبي بكر لما رفض أن يعطيها ميراثها؟ القصة ترويها السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها. قالت: جاءت فاطمة تطلب ميراثا لها من أبي بكر. ما هذا الميراث؟ أرض فدك، أرض قطعة أرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذها من خيبر. فجاءت السيدة فاطمة تطلب بعد وفاة أبيها عليه أفضل الصلاة والسلام، كانت تطلب هذه الأرض من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فقال لها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، فقد قال: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدق. فرجعت قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، فوجدت من ذلك على أبي بكر، وجدت يعني كأنها حذف في نفسها شيء، وردت من ذلك على أبي بكر التي تقول السيدة عائشة رضي الله عنها. لكن السيدة فاطمة رضي الله عنها قالت شيئا لم تقل. ثم جاء الكذابون فنفجوا على ذلك، وقالوا: إن فاطمة غضبت من أبي بكر وأوصت أن لا يخرج في جنازتها، وأوصت وأوصت، وكل هذا كذب لم يحدث. ولو كان لها حق في هذه الأرض لطلب الورثة من بعد فاطمة ميراثهم من عمر. فإذا ماتت السيدة فاطمة، لو كان لها ميراث فعلا حق لها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلبها الورثة. ألم يعش علي بن أبي طالب والحسن والحسين أبناؤها بعد وفاتهم؟ عاشوا حتى عهد أبي بكر. لماذا لم يطلبوه من أبي بكر؟ لماذا لم يطلبوه من عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ أيضا عمر عند الشيعة مبغوض. لماذا لم يطلبوه من عثمان؟ أيضا عند الشيعة مبغوض. مات أبو بكر ومات عمر ومات عثمان رضوان الله عليه، وتولى الخلافة من بعدهم من؟ علي بن أبي طالب نفسه. فلو كان هو صاحب الميراث لأخذه. هل حدث ذلك؟ لم يحدث. قالوا: كان يخاف من الصحابة الآخرين حتى لا يغدروا به، يعني يقدموه للخلافة ويبايعوه ويخاف منهم. عجيب. ومات علي بن أبي طالب، وكان الحسن ومكث 16 الفترة التي تنازل هو بعدها رضوان الله عليه حقلا لدماء المسلمين. لماذا لم يطلب هذا الميراث؟ ومات الحسن وانتظر الحسين فترة حتى حدث ما حدث. لماذا لم يطالب كل هؤلاء بالميراث إن كان حقا لهم؟ كذب على كذب، كل هذا يرتبونه حتى يتهموا أبا بكر رضي الله عنه بأنه لم يعطي الحق لفاطمة رضي الله تعالى عنها، وهذا ليس حقا لها، فإن الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يورثون، إنما تركوه صدقة. ولكن هل يستقيم الظل والعود أعوج؟ هل يستقيم الظل والعود أعوج؟ قلوب مريضة مبغضة تتهم النبي بعدم العدل، وتتهم الخلفاء الراشدين بعدم العدل والاغتصاب، وتتهم علي بن أبي طالب نفسه بالجبن، والحسن والحسين هم أهل تهم للدنيا كلها، نعوذ بالله من أحوالهم. ولكنه الإرجاف، الإرجاف محاولة الدندنة حول أمور باطلة يزورون فيها على الأهل الإسلام عقيدتهم، نسأل الله أن يكفينا شرهم. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. ورث سليمان الملك والدين والحكمة من أبيه داود عليه السلام، الدين والحكمة كما قال سبحانه وكلا آتينا علما وحكمة، كل الاثنين كلا النبيين من الله تبارك وتعالى عليهم بالعلم والحكمة، وهذا أفضل ما يرثه الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أثنى الله تبارك وتعالى على سليمان بالعلم والحكمة ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، فهمها سليمان وهذا الفهم نعمة من رب العالمين سبحانه، بل وسخر الله تبارك وتعالى له ما لم يسخر لغيره استجابة لدعوته أن يؤتيه الله حكما لا ينبغي أن يكون لأحد من بعد، كما تخر لأبيه الطير والجبال يسبحن معه، سخر الله تبارك وتعالى لسليمان الإنس والجن والطير، قال سبحانه فهم يوزعون، وسخرنا الريح عاصفة تجري بأمره رخاء حيث أصاب، غدوها شهر ورواحها شهر، هذا من ضمن ما سخر الله تبارك وتعالى لسليمان، فكانت الريح تحمله، قالوا أنه كان له فرش من الخشب يستطيع أن يحمل عليه من يريد من الناس معه حتى وإن أراد خيرا وإن أراد متاعا، فيأمر سليمان عليه السلام الريح فتأتي من تحت هذا البساط فتحمله حيث أراد. وانظر إلى وصف الله تبارك وتعالى، الريح عاصفة تجري بأمره، والريح ذكر الله تبارك وتعالى لها ستات ودرجات، تأتي رحمة وهي أهدأ ما تكون الريح، وتأتي عاصفة وهي أسرع وأقوى، حتى أنها تصل من نحو 50 كيلومتر في الساعة إلى 1000 أو يزيد. وأقصى درجات سرعة الريح ما ذكر الله تبارك وتعالى قاصفة، هذه أشد أنواع الرياح التي تقصف وتكسر السفن. فكانت الريح تجري بسرعة شديدة، وفي نفس الوقت قال الله سبحانه رخاء حيث أصاب، رخاء تأتي بالخير والبركة. فكيف جمع الله تبارك وتعالى في الريح، كيف تكون سريعة هذه السرعة وكيف تأتي بالرخاء والبركة، والتي تأتي بالرخاء تكون رحمة وهادئة. قد جمع الله تبارك وتعالى لسليمان، والله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار. جعل له الريح، وسخر له الجن والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. الشياطين سخرها الله تبارك وتعالى لسليمان من ضمن ما سخر غير الريح، فسخر له الجن كل بناء وغواص. فذكر الله تبارك وتعالى إمكانات الجن كيف تكون في البر وكيف تكون في البحر. كيف تكون في البر؟ يجعلون له محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. هذا وصف لأعمال البناء، يجعلون له محاريب. قالوا المحاريب هي القصور، او قالوا المحاريب هي اماكن العبادة والصلاة. وتماثيل يصورون له صور، لكن هذه التماثيل لم تكن تماثيل حيوان به روح، وانما كانت تماثيل لاشياء ليس به ارواح كشجر ونحو، ينحتون ويجعلون تماثيل. وقدور راسيات وجفان كالجواب، جفان يعني أوعية عظيمة مثل السفينة تكون. وقدور الراسيات قدور عظيمة لها أرجل ثابتة، هذه أعمالها في البر. أما في البحر يغوصون كل بناء وغواص، يغوصون يأتون باللؤلؤ والجوهر من البحر. انظر إلى ما تمكن الله تبارك وتعالى لسليمان عليه الصلاة والسلام. بل وعلمنا منطق الطير، يا أيها الناس علمنا منطق الطير، فكان لا يطير طائر فيصدر صوتا إلا ويفهم منه سليمان كلاما. نعم هذه قدرة أقدر الله تبارك وتعالى عليها سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام. وإن كان سليمان قد أعطي ذلك، فإن الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم قد أعطي أعظم من ذلك. وذكر أهل العلم أمثلة لهذا، فإن القارئ حينما يقرأ كيف كان سليمان سخرت له هذه الأمور يستعظمها وينسى أن الله تبارك وتعالى قد أعطى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أعظم من ذلك. فإن كان سليمان فهم منطق الطير، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أفهمه الله تبارك وتعالى لغة أو كلاما لحيوان، كما ثبت من أن جملا ناقة أتت والنبي صلى الله عليه وسلم في حائط فأعدت فنكثت تصدر صوتا حوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب هذه الناقة؟ فأتى صاحبها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما تقول؟ تحملها فوق طاقتها ولا تعطيها ما يكفيها من طعام. قال وما أفعل يا رسول الله؟ قال اطلقها. فأطلقها الرجل، بل وفهم شيئا أعظم من ذلك، وكلكم تعلمون ما كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته، حيث كان يخطب على نخلة، نخلة مقطوعة في الأرض كتلة خشب، ثم صنعوا له منبرا يحمله عليه الصلاة والسلام. فلما تحول صلى الله عليه وسلم إلى المنبر وترك الوقوف على هذه النخلة، سمع لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وأصحابه أنينا كأنين الطفل، كأنها تبكي تحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يربت عليها كما يسكت أحدكم طفله حتى سكن. وملك الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من الشياطين. أما علمتم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح من أنه صلى الله عليه وسلم كان ذات مرة يصلي، وأثناء صلاته رجع، وبعد الصلاة قال أما رأيتم؟ قال رأيناك رجعت أحقرت يا رسول الله. قال إن إبليس أو إن الشيطان قد أتى ليضرب في وجهي بشهاب من نار، يريد أن يشغل الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة، فتأخر صلى الله عليه وسلم ثم أمسكه عليه الصلاة والسلام. فلما أمسكه صلى الله عليه وسلم في الصلاة خنقه، قال فخنقته حتى وجدت ضرب لعابه على يدي، يعني كده يطلع ريء من فمه، حتى وجد ضرب لعابي على يدي، فتذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، فتركت. ولولا ذلك لربطته في سارية من سوار المسجد فأصبح صبيان المدينة يلعبون. إذن أعطى الله تعالى مكنة لمحمد صلى الله عليه وسلم أعظم، أعظم مما أعطى الله سليمان. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث أنه قيل له اختر إما نبيا ملكا أو عبدا رسولا، فاختار صلوات الله وسلامه عليه أن يكون عبدا رسولا، لم يختار الملك عليه الصلاة والسلام، وكان مخيرا فيه. ولو أراد الله تبارك وتعالى لمكنه ولا أعطاه، ولكنه عليه الصلاة والسلام اختار النبوة مع الرسالة في حال عبودية، وهو أشرف المقامات، حتى يكون الأجر في من استجاب له خالصا غير مشوب بمتاع من متاع الدنيا. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقد ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات كيف أن الله تبارك وتعالى أعطى لسليمان علما وحكمة، كيف سخر له الجن، كيف علمه منطق الطير، كيف سخر له الريح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأعطاه الملك والحكمة، وأعطاه حسن القضاء، وذكر أمثلة عظيمة. إلا أن هناك قصصا مفردا ذكره لسليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، نذكر قصة منها واحدة اليوم إن شاء الله تعالى، ونرجئ الأخرى لمرة وحدها. سليمان عليه الصلاة والسلام حشرت له الجنود من الإنس والجن والطير فهم يوزعون. قال سبحانه وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه من ضمن القصص التي ذكرها الله تبارك وتعالى لسليمان. حشر له الجنود من الجن والإنس والطير؟ قالوا كانت له كإن كتائب، هذه كتائب الناس وهذه كتائب من الجن تطير وحدها، وهناك كتائب من الطيور تطير، وكل كتيبة لها قيادة وحراسة تنظم أمرها، ترد أولها إلى آخرها وآخرها إلى أولها حتى تنتظم الصفوف، فهم يوزعون. وأثناء مرورهم مروا على وادي النمل، واد سمي باسمهم لكثرة وجود هذه النمل. وأثناء مرورهم أسمع الله تبارك وتعالى سليمان قول نملة وهي تحذر قومها، ولنعم النمل هذه النملة، ليتنا أمة من النمل فيهم هذا المذكر بما يحفظ. أمتنا صارت أمة لا وازع لها، ترى فيها الفوضى في أحوالها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اسمع إلى هذه النملة وهي تحذر أبناء جنسها، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وهذه الآية على صغرها إلا أنها احتوت كثيرا من الدروس، أذكر منها مختصرا الأدب الذي تعاملت به النملة مع بني آدم. قال ابن القيم رحمه الله: استخدمت هذه النملة 10 أساليب في مخاطبة قومها، 10 أساليب. فنادت: يا أيها، هذا مزيد في الخطاب، النمل حددتهم: ادخلوا مساكنكم، أمر وتخصيص، وحذرتهم: لا يحطمنكم، حتى لا يحطمنكم. حتى المستشرقين يأتون إلى هذه الكلمة ويقولون لا يحطمنكم. التحطيم هذا دائما لأشياء تكثر، فيقال هذا في الزجاج فقط، فكيف يقول الله تعالى لا يحطمنكم والنمل هذا ليس زجاجا إنما هو شيء؟ ويأتي العلم الحديث فيقول إن النمل خصوصا مركب في ذراته من ذرات شبيهة جدا بذرة السيليكون، سيليكون المادة التي في الرمل وفي الزجاج، فلذلك قالت لا يحطمنكم. وهذه على أثرها كثير من المعجزات البلاغية في كتاب الله تبارك وتعالى: لا يحطمنكم سليمان وجنوده، واعتذرت لهم. وهذا من أفضل الخطاب، النمل تعذر بالجهل، النملة عذرت الجنود، قالت لا يشعرون، إذا لا يعاتبون لأنهم لن يروا. فتبسم ضاحكا من قولها سليمان عليه الصلاة والسلام، تعجبا من قوله، ولكنه لم يجعله ذلك أكثر تجبرا، وإنما استغفر ربه وسأله الهداية. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني، لما سمع هذه المقالة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذا يكون العبد شاكرا بأن يسأل ربه وأن يوفقه إلى العمل الصالح. أحبتي، هذه وقفة يسيرة مع هذه القصة، وإلا لسليمان مواقف أعظم وأطول نرجئها في مرة أخرى، ونتكلم عن تلك الدعوة التي ادعاها اليهود ونرد عليها. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يعلي بفضله كلمة الحق والدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على وطاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإن أردت بالعباد فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم قاتل اليهود المجرمين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أعز دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على خير رسلك وأفضل خلقك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأطمئنا.